أرسلنا من الشيطان الرجيم ورسولا إلى بني إسرائيل ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا على بعض المعاني التي جاءت في بشارة مريم بأنه سيوجد منها ولد له شأن كبير، وبينا أنه الله تعالى بين اسمه ووصفه وأن اسمه عيسى وأنه وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ولما قالت مريم أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، بين الله تعالى أن هذا خلق الله تعالى والله يخلق ما يشاء، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى بعد ذلك صفات أخرى لعيسى، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. من تمام البشارة لمريم أن يكون ابنها على صفات كمال وجلال، ومن ذلك أنه يحصل له العلم والحكمة، ولهذا قال جل وعلا مبشرا مريم ويعلمه، أي يعلم هذا الولد الذي سيولد منها، يعلمه الكتاب. الكتاب قيل المراد به الإنجيل وقيل المراد به الكتابة، وعلى كل فهو علم، والعلم مهما كان نوعه مما يحتاجه الناس في حياتهم أو بعد مماتهم فهو مطلب للمتعلم، وفرق بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والذي يرجعه المفسرون أن المراد بالكتاب فن الكتابة، بدليل أنه ذكر بعد ذلك علم التوراة والإنجيل فقال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فالمراد بالكتاب غير التوراة والإنجيل، قيل هو فن الكتابة وقيل غير ذلك. والمراد بالحكمة أن يكون الإنسان حكيما في أقواله وأعماله، والحكمة هي وضع الأشياء مواضعها بحيث لا يتصرف الإنسان تصرفا عشوائيا يكون فيه طيش ويكون فيه تصرفا مشينا، وإنما يتصرف بحسب ما يتطلبه المقام. وهذا من كمال الرجال وزينتهم وحليتهم، أن يكون الإنسان يتصرف تصرفا سديدا سليما من الحماقة والغضب والطيش. وكذلك يعلمه التوراة والإنجيل. التوراة هي ما نزل من كتاب مقدس على موسى ابن عمران عليه السلام، وتعلمه للعلم الذي نزل من عند الله تعالى سابقا له هذا مفخرة له وإعلاء لشأنه، حيث أنه يعلم علم السابقين، ويزيد على ذلك أن يعلمه الإنجيل وهو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على عيسى. وبهذا أدرك النبوة وحصلها، ثم بين تعالى الرسالة التي يقوم بها عيسى، وهذا من أعلى وأغلى البشارات لأمه. قال جل وعلا: ورسولا إلى بني إسرائيل، أي أن الله تعالى يجعله مرسلا لقومه من بني إسرائيل. ماذا يقول لهم؟ أني قد جئتكم بآية من ربكم. فيبين لهم معجزات تدل على صدق ما جاءهم به، وأنه لم يتكلم بمجرد الهوى والشهوة، وإنما تكلم بموجب ما بلغه من عند الله وما اختصه الله تعالى به من القدرات التي لا يستطيعها أهل زمانه. أني قد جئتكم بآية من ربكم، أي علامة على صدق نبوتي ورسالتي. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذه آية من آيات الله تعالى. وعهد عيسى عليه السلام كان الناس يتفوقون بالطب والعلوم، علوم الطبيعة، علوم الكيمياء والفيزياء ونحوها، فجعل الله تعالى معجزته مما يناسب هذا التفوق، بحيث أن ما جاءهم به من أعمال مناسبة للأطباء وعلماء الطبيعة، لكنها تفوق ما هم عليه ولا يستطيعونها. من ذلك أنه يخلق من الطين كهيئة الطير، ثم يصير هذا الطين طائرا يطير بإذن الله تعالى. والله جل وعلا جعل هذا يقع على يدي عيسى لبيان أن ما جاءهم به وأخبرهم به من التوحيد ليس من جنس ما يعمله الأطباء من المداوات وإجراء العمليات أو ما يعلمونه من علم النباتات وعلم الطبيعة ونحو ذلك، وإنما يفوق عليها ويتميز عنها مما يدل على نبوته ورسالته. وأبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه هو الولد الذي يولد ممسوح العينين، يعني ليس له عيون، وقيل من يكون أعمش يرى بالنهار ولا يرى بالليل أو العكس، وقيل كثيف البصر. والأرجح أن المراد به الممسوح العينين الذي ليس له عيون مغطاه، فيبرئه الله تعالى يبرئه الله جل وعلا على يدي عيسى ويصير إنسانا سويا. والأبرص معروف الذي في جلده برص ومنظر لا يرغب فيه الإنسان، فيبرئه الله جل وعلا على يدي عيسى. وأعلى من هذا قال وأحيي الموتى بإذن الله. إنسان مات بعد أن عمر ودفن في قبره، فيحييه الله جل وعلا على يدي عيسى. وهذه الأمور ليست مما يستطيعه الأطباء. ومن المعجزات التي جاءهم بها قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. إذا جاءه الإنسان قال له أنت أكلت كذا وكذا، وعندك في بيتك كذا وكذا من الطعام أو غيره، وهذا كله مما يعلمه الله تعالى له. هذه من المعجزات التي لا يستطيعها البشر عادة إلا من أقدره الله تعالى على هذا الأمر. ولهذا فإن عيسى يقول إنني أعمل هذه الأعمال بإذن الله، وبدون إذن الله لا يستطيعها. وإذن الله تعالى له بهذه الأعمال لإقامة الحجة على الناس بأن ما جاءهم به من التوحيد حق وصدق، كما أن هذه الأعمال حق وصدق يرونها ويعرفونها ويشاهدونها، ويلزمهم بذلك الاستجابة لما يدعوهم إليه من الإيمان والتوحيد. الله تعالى يرسل من المعجزات لأنبيائه بما يناسب أقوامهم. ولما كان السحر في عهد موسى هو المسيطر على الناس، والسحرة هم الذين يتحكمون في الناس، جعل الله تعالى معجزة موسى مناسبة لفعلهم، بحيث أنه يلقي عصاه فتصير حية،
ويدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء. ولهذا سرعان ما بادر فرعون بتكذيب موسى وبيان أنه ساحر من السحرة المهرة، ودعا السحرة لأن يأتوا بما عندهم من السحر، واشترطوا عليه أن يكونوا من المقربين له ولهم منزلة عالية. فلما وقعت المباراة جاء السحرة بسحر عظيم حتى أن موسى خاف، فأمره الله تعالى بأن يلقي ما في يمينه، فلما ألقاها أكلت ما وضعه السحرة. ففي الحال عرف السحرة أن فعل موسى ليس من جنس فعلهم، لأنه لو كان من جنس فعلهم لحصلت المغالبة، لكن الذي حصل هو التفوق من جانب واحد بدون مغالبة، فأيقنوا أن ما عنده ليس من جنس ما عندهم. ففي الحال آمنوا وأسلموا، وجعل الله تعالى معجزة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، الفصاحة والبيان والبلاغة، لأن العرب في عهد محمد صلى الله عليه وسلم كانوا في قمة البيان، وكانوا يعقدون الأسواق والمنتديات للمباراة بالشعر والنثر بالخطب والقصائد، وكانوا يعلقون على الكعبة قصائدهم المتميزة. فجعل الله تعالى معجزة محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي تحدى الله تعالى به البشر، لو اجتمعوا مع الإنس وتعاونوا تحداهم على أن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولهذا لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن قالوا إنه شعر، ثم عرضوه على أشعارهم وشعرائهم فلم يكن منها قريبا، فقالوا هذا كهانة. وادعوا أنه ليس من جنس ما يعرفه العادي من الناس، وإنما تعرفه الكهنة، ثم تراجعوا. وأحد كبرائهم جاء ليقنع محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكف عن تسفيه أحلامهم وسب آلهتهم، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن فتهلل وجهه ورجع إلى قومه بوجه غير الذي ذهب منهم به، فقالوا فيما بينهم إن صاحبكم قد صدى وقد سحره محمد بسحره. نقول عليه الصلاة والسلام، فقال لهم ما هو بسحر، ما هو بكهانة، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فأقام الحجة عليهم بهذا البيان، ولهذا كثير من المعارضين معارضة شديدة لما سمعوا القرآن أسلموا، لأن البلاغة والبيان الذي جاء به هذا الكتاب ليس مما يقدرون عليه، ولهذا تحداهم الله تعالى أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فعجز، ولو كانت أقصر السور لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. فالله تعالى جعل معجزة عيسى عليه السلام من جنس ما كان مشهورا في قومه من التفوق في الطب والعلوم ونحوها. قال جل وعلا: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، أي أن هذه الأمور التي جاء بها عيسى آية وحجة ودلالة وعلامة على صدق ما جاء به لمن كان يستوعب هذه الأمور ويتأملها وهم أهل الإيمان. وأما أهل العناد والمكابرة والتمرد فإنهم لا ينفع فيهم إقامة الحجة، ولا يذعنون إلا لما يناسب هواهم وشهوتهم. أيضا من الأدلة على نبوة ورسالة عيسى ما جاء في قوله تعالى بعد ذلك: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون. عيسى عليه السلام صدق ما سبقه من أحكام في التوراة، فجاء مبينا للتوحيد كما كانت التوراة تبين التوحيد، ومبينا للحلال والحرام كما كانت التوراة، إلا أنه زاد على التوراة بأن أحل لهم بعض الأمور التي حرمت عليهم من الأغلال والأعصاب، فأباح الله لهم بعض ما حرم على قوم موسى تيسيرا وتسهيلا لهم. وهذا من فرج الله تعالى وتيسيره لعباده. قال: وجئتكم بآية من ربكم، أي بعلامة على صدقي، ولا يكون أمامكم إلا أن تقبلوا إلا إذا اتصفتم بالمكابرة. فالإنجيل آية من آيات الله على صدق رسالة عيسى عليه السلام. فاتقوا الله وأطيعون، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بالانقياد للطاعات والبعد عن المحرمات وعدم التمرد والعناد في الاستجابة بعد أن عرفتم الحق واتضح لكم الحكم بدليله. وأطيعوني فيما أدعوكم وأوجهكم إليه وأبينه لكم. فطاعة عيسى طاعة لله تعالى. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وهذا هو الزبدة والخلاصة التي من أجلها بعث وجميع الرسل بعثوا، أن يبينوا لقومهم ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. إن الله ربي وربكم، هذا فيه إثبات توحيد الربوبية فالله جل وعلا رب كل شيء ومليكه، وهو خالقه ورازقه وبيده أمره. وعلى هذا فلا بد أن نفرده بالألوهية فاعبدوه، وهذا هو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، أي توحيد الله تعالى بإفراد العبادة له وحده لا شريك له. فعيسى ليس شريكا لله وليس ابنا لله جل وعلا وتنزه، وإنما هو عبد الله. فلهذا قال لهم إن الله ربي وربكم، ولم يقل شريكي، وإنما هو ربي وأنا عبد من عبيده، وليس لي حق في العبادة، وإنما أنا عبد لله جل وعلا. وهذا رد عليهم الذين يدعون التثليث أو يدعون الشركة، فيقولون إن الإله ثلاثة: رب، أب، وابن، وروح القدس. فيقول لهم عيسى: إن الله ربي وربكم. فالله جل وعلا ربي، ولست أنا جزءا منه ولا بعضا، كما قال تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعلى هذا فيجب إثبات أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وليس شريكا لله ولا ابنا لله، خلاف ما يدعيه الضالون من النصارى، وليس كما يدعيه اليهود من أنه ابن زنا قاتلهم الله ولعنهم أن يؤفكون. فالله تعالى يبين هذا الأمر بقوله على لسان عيسى عليه السلام: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، وما عداه خطأ وغلط وضلال واعوجاج في المنهج وفي السلوك. هذا صراط مستقيم، أي ما دعاهم وبينه لهم عيسى هو المنهج الصحيح الذي يجب اتباعه وسلوكه. هذا الأمر الذي بينه الله تعالى على لسان عيسى وبيان صفاته ذكره الله جل وعلا في كتابنا القرآن ليبين لنا منهج الانحراف الذي انحرفه أولئك القوم ولم يستقيموا عليه، ولعجل أن نتنبه لما عليه أولئك القوم من الانحراف والضلال فلا نسلك مسالكهم، وإنما نتبع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ونقبل ما يوجهنا إليه من التوحيد والاستقامة على الطاعة والبعد عن المحرمات. وإذا كان ما أخبرنا به عن الأنبياء السابقين حق وصدق، فكذلك ما أخبرنا به عن الله جل وعلا من التوحيد والاستسلام لله به والانقياد للطاعة والخلوص من الشرك والالتزام بالأمر والنهي في هذا الكتاب الذي هو خاتم الكتب وأكمل الكتب والرسالة التي جاء بها محمد وهي عليه الصلاة والسلام، وهي أكمل الرسالات وأتم الرسالات. وعلى هذا فما علينا إلا أن نكون ملتزمين بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقول هل إحياء الموتى بالنسبة لعيسى إحياء حقيقي أو إحياء القلوب بالإيمان؟ نقول بل هو إحياء حقيقي، هو إحياء حقيقي يبعثهم من القبور بإذن الله تعالى. وأما إحياء القلوب بالإيمان فهذا ليس معجزة لعيسى، وإنما يعمله كل داعية، كل داعية إلى الإيمان إذا استجاب الناس لدعوته فإن هذا من إحياء القلوب بالإيمان. هذا يسأل عن ما ورد عن كذلك عن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأنه أفضل الناس بعد النبيين ويليه عمر ثم عثمان ثم علي. يقول إذا كان الإنسان عزم على فعل أمر محرم فعجز عن ذلك هل يأثم بمجرد العزم أم لا؟ نقول إذا كان لم يعمل هذا الشيء فإنه لا يؤاخذ، إلا إذا كان يريد أن يعمله بمكة فإن الله تعالى يؤاخذه عليه ويعتبر فعل كبيرة من الكبائر بمجرد عزمه على فعل شيء، لقوله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أما غير مكة فإنه إذا لم يعمل الذنب فإنه لا يؤاخذ، فإذا فعله فإنه عليه إثمه، بينما إذا فعل أمرا حسنا فإن الله تعالى يضاعفه له 10 أضعاف إلى أضعاف كثيرة. يقول ما هي الصلوات الجائزة في أوقات النهي؟ هي قضاء الفوائد من الفرائض، فإذا أن إنسانا نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس يصليها، أو نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا قبيل الغروب يصليها، ولا شيء في هذا. أما النوافل فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في أداء الصلوات النوافل ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الخسوف والكسوف، فبعض أهل العلم يرى ذلك وأنها من ذوات الأسباب التي أن ذوات الأسباب تؤدى ولو كان الوقت وقت نهي، فإذا دخل إنسان المسجد بعد العصر أو بعد الفجر يصلي ركعتين قبل أن يجلس. وبعض أهل العلم يرى المنع من ذلك كالنوافل المطلقة، وأن النوافل جميعا لا يؤدى منها شيء في وقت النهي. وأما الحرم فإن من دخله وقت النهي فإنه لا يجد حتى يصلي ركعتين أو يطوف ويصلي سنة الطواف. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا الأمر بقوله يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار، وهذا يشمل أوقات النهي بعد العصر وبعد الفجر وحين يقوم قائم أو ظهيرا. صلاة الجنازة فرض كفاية فيتدخل ضمن الفروض، وعلى هذا فيصلى على الميت ولو كان الوقت وقت نهي. هذا يقول إنه بعد أن يتوضأ بعد أن يستنجي ويتوضأ يحس أو يشعر بأنه ينزل منه شيء من البول، وأحيانا غيره مما يجعلني أعيد الوضوء، ذلك يسبب لي التأخر في الصلاة عن الجماعة، وأحيانا يكون مجرد شعور ولا أجد شيئا. على كل حال إذا كان هذا مجرد شعور ولم ترى أثرا فلا تلتفت إليه، إذا كنت لا ترى أثرا للبول أو نحوه فلا تلتفت لذلك، وأما إذا كنت ترى أثرا للبول فإنك تعيد الوضوء، تعيد الاستنجاء وغسل أثر النجاسة وتتوضأ. وأما إذا كان مجرد إحساس فهذا يبدو أنه شيء من الوسواس. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يتساهل الإنسان في هذا الأمر وينقاد للوسواس، فقال إن الشيطان يعمد إلى أس أحدكم فيمسك شعرة ثم يطلقها فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والشيطان عدو للإنسان وحريص على إذائه في عبادته، فإذا لم يستطع أن يصرفك عن العبادة دخل عليك من باب المبالغة والوسوسة. فيشعرك بأن حركة ملابسك الداخلية حركة بول أو نحوه يخرج من مخرجه. فإذا أنك استجبت لهذه الوساوس وأعدت الوضوء ثانية وثالثة ثم فاتتك الصلاة فهذا مقصده، لأنه عدو لك. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا بأن نتعامل مع الشيطان بموجب العداوة لا بموجب الثقة والإصغاء، فقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهذه الوساوس التي تعترضك لا تستجب لها ولا تنقاد، وإنما عليك بالمدافعة وعدم الالتفات إليها إلا إذا كنت ترى أثرا من صفرة ونحوها أو لزوجة وشبهها، فحينئذ تزيل النجاسة وتتوضأ. يقول أهل مكة هل عليهم تمتع أو قران إذا أرادوا الحج؟ نقول لا، أهل مكة يحجون مفردين من مساكنهم في يوم الثامن يحرمون بالحج. فإن كانوا قد أتوا بعمرة في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو أوائل الحجة فإنهم لا هدي عليهم. وهل يسمون متمتعين؟ قال بعض أهل العلم يسمون متمتعين لكن ليس عليهم هدي، كما قال جل وعلا بعد أن ذكر من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فحاضر المسجد الحرام إذا أنه أتى بعمرته، كما لو أن إنسان قدم إلى مكة في شهر شوال أو ذي القعدة وهو من سكان مكة ثم حج فإنه يحج ويسمى متمتع لكنه ليس عليه هدي التمتع. هذا يقول أنا أعمل بمكة ونويت الحج مفردا إن شاء الله، وعملي وقت الحج في النصف الأخير من النهار والنصف الأول من الليل، وما حكم المبيت بمزدلفة؟ نقول تبيت بمزدلفة ما تدركه من الليل، معنى أنك بعد أن تنصرف من عرفات وعندك شغل يمنعك من أن تبقى أول الليل بمزدلفة فإنك تأتي وتبيت بها النصف المتبقي. وأيضا يسأل عن رمي الجمار، نقول ترميها بعد الزوال بالنسبة لأيام التشريق بعد أن تزول الشمس ترمي الجمار وتذهب إلى عملك، اللهم إلا إذا كان دوامك يبدأ من وقت الظهر يعني من وقت الزوال وتكون لا تتمكن من الرمي فإنك تأتي إلى منى بعد منتصف الليل وترميها عن اليوم الماضي لا عن اليوم القادم. يقول هل يجوز الطواف والإمام يخطب؟ الإنسان الذي يكون قد شرع في الطواف يكمل طوافه، أما أن يبدأ الإنسان الطواف والإمام يخطب فإن هذا مخالف لما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاستماع والإنصات للخطبة وعدم الحركة والعبث. هذا يقول إنسان طلق زوجته وقد استأذن أهله في ذلك فرفضوا وقد طلق الزوجة وهي ليست عنده ولم تعلم بوقوع الطلاق وذلك منذ شهر. الطلاق حق للزوج وليس حق للأهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطلاق لمن أخذ بالساق، والذي يأخذ بالساق هو الزوج وليس لأهله حق في ذلك. فإذا وقع الطلاق منه انتهى الأمر، حسب عليه واعتبر في حقه، وأمه وأبوه وأخوه لا علاقة لهم بهذا الأمر. فالطلاق حينئذ وقع واعتبر، فإن كان طلقة واحدة فإن له الحق في مراجعتها ما دامت في العدة، وكذلك إذا كان تطليقة ثانية فإن له الحق في مراجعتها ما دامت في العدة. فإذا خرجت من العدة ولم يراجعها بانت منه، ومراجعته لها لا يشترط بذلك علمها، فلو لم تعلم بالطلاق والرجعة فإن هذا صحيح لأنه خالص حق الزوج. فلو أن إنسان طلق زوجته ثم راجعها ولم تعلم هي بذلك أي بالطلاق والرجعة فإن طلاقه ورجوعه صحيح، لكن يحسب عليه تطليقه إذا كان طلق واحدة. يقول هل يجوز لي أن أصلي صلاة الصبح قضاء بعد صلاة الظهر لظروف قاهرة؟ نقول إذا أنه صلى الظهر وهو يعلم أنه لم يصلي الفجر فإن هذا خطأ، لأنه لابد من الترتيب بين الفائتة والحاضرة، إلا إذا خشي خروج وقت الحاضرة، كما أنه لو لم يبقى من وقت صلاة الظهر أن يخرج إلا 5 دقائق فهذه لا تكفي إلا لصلاة الظهر، فيصلي الحاضرة حينئذ ويقضي الفائتة. أما إذا كان عنده متسع من الوقت لصلاة الحاضرة والفائتة فإنه يقدم الفائتة عليها، فإن قدم الحاضرة فإنه بعد صلاته للفائتة يصلي الحاضرة. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.